الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند كلامي على طواف القدوم، وأخذنا في كلام العلامة الألباني رحمة الله عليه ما يتعلق باستلام الحجر الأسود، وعرفنا أن الحجر الأسود يستلم في جميع الأشواط، وهل يختم طوافه بالاستلام كما ابتدأه بالاستلام، أو يكفيه الاستلام الذي يكون منه في مبدأ الشوط السابع؟ هل يكفيه الاستلام الذي يكون منه في مبدأ الشوط السابع، أو يستحب في حقه أن يستلم الحجر في ختام طوافه؟ حتى في ختام طوافه كما عرفنا ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، وحديث ابن عباس الذي في البخاري يدل على هذا بعمومه، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. قرأنا قوله رحمه الله: ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره، هذا شرط أو ليس بشرط؟ هذا شرط من الشروط، يجعل الكعبة عن يساره، فإذا جعلها عن يمينه في الطواف فلا يجزئه، وإذا جعلها بين يديه فلا يجزئه. فيشترط في الطواف هذا الشرط: ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره، فيطوف من وراء الحجر، وهذا أيضا من الشروط، وعرفنا أن من الشروط هو الطواف حول البيت من الخارج، فإذا طاف من داخل البيت فلا يصح طوافه، وأكثر الحجر من البيت على ما سبق إيضاحه، فإذا طاف من داخل الحجر فقد طاف من البيت، فيشترط في الطواف أن يكون من خارج البيت ويعم البيت بالطواف، فلهذا يطوف من وراء الحجر. فهذا شرط من الشروط المعتبرة. قال: فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط، وهذا أيضا شرط من شروط الطواف، أن يطوف سبعة أشواط، وهذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم، وإن خالفت الحنفية فقالوا الشرط من ذلك أن يطوف أكثر الأشواط، فإذا طاف ثلاثة أشواط وبعض الرابع فقد حصل الشرط، وما زاد على ذلك فعنده من الواجبات لا من الشروط، وعلى كل هذا القول الذي قالته الحنفية من الأقوال الشاذة، والطواف حول البيت بهذا العدد شرط من الشروط، وقد أمر الله عز وجل بالطواف حول البيت وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، فالطواف الذي أمر الله به هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، وهو 7 أشواط تامة، يبتدئ من الحجر ويختم الأشواط بالحجر، فإذا ابتدأ بعد الحجر فذاك الشوط الأول شوط باطل، والشوط الثاني يقوم مقام الأول، ويحتاج أن يضيف شوطا بدل الشوط الفاسد، وهذا إذا ما تعدى الحجر، فطاف بعد الحجر، وإذا طاف قبل الحجر فما قبل الحجر ملغي، ومن الحجر إلى الحجر يعتبر شوطا، لكن التقدم أهون من التأخر، فإنه إن تقدم فالشوط صحيح، لكن تلك الزيادة ملغية، ولا ينبغي له أن يفعل هذا، فإن هذا من الغلو، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الغلو، وإياكم الغلو، فيبدأ الشوط من الحجر إلى الحجر، ويتحرى ذلك تحريا تاما، فلا يتقدم، نعم فلا يتقدم ولا يتأخر، وإنما يحاذي الحجر هذا إذا لم يتمكن من استلامه. وهناك من أهل العلم من يرى أن يجعل طرف كتفه الأيمن على طرف الحجر على يمين الحجر، ويمين الحجر ما كان باتجاه الركن اليماني، ويسار الحجر ما كان باتجاه الباب، فيقول بعض العلماء يحاذي بطرف كتفه الأيمن طرف الحجر الأيمن، أي من جهة الركن اليماني، ثم يسير عرضا حتى يستوعب، حتى يحاذي الحجر بجميع جسده، فإذا تجاوز الحجر جعل البيت على يده اليسرى ثم سار أمامه إلى جهة الباب. هكذا يقول جماعة من أهل العلم، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى أن هذا لا يجب بل ولا يستحب، والأمر كما قال لو كان هذا من الواجبات أو المستحبات لفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو لأمر به، فليس لهذا أصل، ويكفيه أن يستقبل الحجر، ولا يشترط أن يستقبل الحجر بجميع جسده. فهؤلاء لما رأوا أن الواجب أن يستقبل الحجر بجميع جسده، ومعلوم أن الجسد أكبر من الحجر الأسود، فاحتاجوا إلى هذا القول، فيمر عرضا حتى يحصل مرور للحجر على سائر جسده، لأن الجسد أعرض من الحجر. لكن هذا القول ليس له مستند من حيث السنة، وإن خال به كثير من العلماء، والذي يجزم به الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف مثل هذا الأمر، وإنما استقبل الحجر واستلمه ثم جعل البيت عن يساره وطاف 7 أشواط. واستقبال الحجر مستحب ولا يجب، ولو جعل الحجر عن يساره وطاف حول البيت وابتدأ الطواف من غير استقبال فإن هذا يجزئ، غير أن الاستقبال هي سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا استقبال الحجر في كل شوط مما يستحب، وسواء استلمه أو كان بعيدا، لكن قد لا يتيسر الاستقبال بجميع الجسد، فيكفي الاستقبال بالوجه كما كان يفعل أنس رضي الله عنه. وقد ذكرنا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنف بإسناد صحيح عن عاصم الأحول قال: رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت حتى إذا حاذى بالحجر نظر إليه والتفت إليه فكبر نحوه، نظر إليه والتفت إليه أي بوجهه. فهذا يكفي في الالتفات، إن لم يتمكن ويتيسر أن يلتفت بجسده يكفي أن يلتفت بوجهه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف حول البيت وهو على البعير، ومن كان على البعير لا يتيسر له أن يستقبل الحجر ببدنه، وإنما يتيسر له أن يستقبل الجسد بوجهه. فعلى كل إن تمكن، إن أمكن أن يستقبل الإنسان الحجر بجميع جسده فهذا أحسن، فإن لم يتمكن من ذلك فيكفي الالتفات إلى الحجر والنظر إليه كما كان يفعل ذلك أنس رضي الله عنه. إذا لابد من الأشواط السبعة، يبتدئ الشوط من الحجر ويتم الشوط بالحجر. فمما يتنبه له أن لا يتجاوز الإنسان الحجر، أو أن لا يبتدئ الطواف من بعد الحجر فيتعدى الحجر، فإن ذلك الشوط كما عرفنا شوط ملغي. وهكذا مما يتنبه له ختام الأشواط السبعة، فلا يتعجل ويخرج من الطواف قبل أن يصل إلى الحجر، فإن الشوط السابع يعتبر ناقصا ولا يجزئ الطواف إلا بسبعة أشواط تامة، فلا بد أن يستوعب البيت بالطواف من الحجر إلى الحجر، ويكون هذا في السبعة الأشواط. ولا بد في الطواف حول البيت أن يراعي فيه الموالاة والترتيب، الترتيب على الصفة التي ذكرناها، يبدأ من الحجر إلى الحجر ويجعل البيت عن يساره ويمشي تلقاء وجهه إلى جهة الباب، فلا بد من هذا الترتيب. ولا بد من الموالاة بمعنى أنه لا يقطع بين الأشواط بفترة زمنية بعيدة عرفا، فيتابع بين الأشواط ولا يفصل بين الأشواط بفترة زمنية بعيدة عرفا إلا لعذر شرعي. والعذر الشرعي إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، فإذا أقيمت الصلاة المكتوبة صلى الطائف حول البيت تلك الصلاة المكتوبة، فإن انتهى من صلاته رجع إلى طوافه. وفي صلاة الجنازة نزاع بين العلماء، والأظهر أن صلاة الجنازة كصلاة الفريضة باعتبار أن الجنازة داخلة في الفرض، والجنازة وقتها يسير أقصر من صلاة الفريضة، فالفصل يسير وهي من فروض الكفايات. فإذا صلى الإنسان صلاة الجنازة فأكثر العلماء على أن هذا الفصل لا يؤثر على الطواف، وإن كان الإمام مالك رحمه الله لا يرى الفصل بصلاة الجنازة لأن من فروض الكفايات يقوم بها من ليس بطائف حول البيت ويتفرغ الطائف بالطواف حول البيت. لكن هذا القول فيه نظر باعتبار هذه الأزمان، فإن الصلاة على الجنائز بعد الصلوات المفروضات، ربما لا يتيسر الإنسان أن يطوف والناس في صفوفهم لصلاة الجنازة. فعلى كل إذا صلى الفريضة وصلى الجنازة فهذا الفصل لا يؤثر عليه. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما يتعلق بصلاة الفريضة، أنهم كانوا يصلون الفريضة ثم يرجعون إلى طوافهم، وهذا الذي عليه عامة العلماء. وهكذا إذا أصابه التعب الشديد فأراد أن يستريح في بعض الأشواط فله أن يستريح حتى ينشط مرة أخرى ويتم ما تبقى من طوافه حول البيت، فلا بأس بالاستراحة لمن أصابه التعب. وهذا من الفصل اليسير. أما إذا طال الفصل فيعاد الطواف من أوله. وإذا أحدث الشخص فمحل نزاع بين العلماء، هل إذا ذهب للوضوء ورجع يعيد الطواف من أوله أو يبني على ما سبق؟ والأحوط في حقه أن يعيد الطواف من أوله، هذا الأحوط في حقه والأبرأ لذمته. فإنهم شبهوا الطواف بالصلاة والحدث مبطل للصلاة، ومن أحدث في صلاة استأنف صلاته. على كل حال المسألة فيها نزاع، لكن هذا الأبرأ والأحوط في حقه، ويكون طاف طوافا صحيحا بيقين إن أعاد الطواف من أوله. وإن بنى فمحل نزاع بين العلماء، هل يصح هذا البناء أو لا يصح؟ والشخص إذا كان في طواف فرض كطواف العمرة أو الحج ينبغي أن يحتاط ما استطاع. أما طواف النافلة فالأمر في ذلك سهل، حتى لو لم يراعي بعض الأمور التي فيها نزاع بين العلماء، إذا لم تطمئن نفسه فالأمر في ذلك سهل. أما ما كان من طواف الفرض ينبغي أن يحتاط له ما استطاع. وفي الأقوال التي لها حظ من النظر ولها قوة يأخذ الورع ويحتاط لطوافه، كهذه المسألة التي حصل فيها نزاع بين العلماء. وإذا توقف من أجل الصلاة مثلا فينبغي أن ينظر إلى الموضع الذي انتهى به الطواف. وقبل ذلك فإن العلماء اختلفوا، إذا أقيمت الصلاة وقد مشى بعض الشوط وما أتمه بعد، كأن يكون مثلا في الشوط الرابع وصل إلى الركن اليماني استلمه بيده ثم أقيمت الصلاة فاتجه إلى الصلاة وصلى الفريضة، هل يتم طوافه من الموضع الذي انتهى إليه أو يبتدئ الشوط من أوله فيلغي ذلك الشوط الذي ما أتمه ويبتدئ الشوط من أوله؟ لا أعني يبتدئ الأشواط السابقة، وإنما ذلك الشوط الذي قطعه، هل يبتدئ من أوله فيذهب إلى الحجر ثم يأتي بشوط من الحجر إلى الحجر، أو يقال يبتدئ من الموضع الذي انتهى إليه فيذهب إلى الركن اليماني إن كان انتهى إليه ثم يتم ذلك الشوط إلى الحجر؟ محل نزاع بين العلماء. والإمام أحمد رحمة الله عليه يذهب إلى أنه يبتدئ الشوط من جديد إذا قطعه في أثنائه وذهب لصلاة فريضة مثلا، يرى أنه يبتدئ الشوط من جديد من الحجر إلى الحجر، فإذا كان ذلك الشوط الذي قطعه هو الشوط الرابع فيلغي الشوط الرابع ويبتدئ الشوط الرابع من جديد من الحجر إلى الحجر. وذهب جماعة من أهل العلم أنه يبتدئ من الموضع الذي انتهى إليه، وهذا الأظهر وهو الذي سار عليه كثير من أهل العلم من المتقدمين والمشهور عند العلماء المتأخرين، والقول بأن ذلك الشوط ملغي وأنه يبتدئ الشوط من أوله قول يحتاج فيه إلى دليل. فكما أن الأشواط السابقة لا تلغى، فهكذا هذا الشوط لا يلغى بعضه. إذن إذا اتجه إلى فريضة ينبغي أن يعرف الموضع الذي انتهى إليه، فلا يذهب دهشا مستعجلا ثم لا يدري أين انتهى به الطواف، بل قبل أن يذهب إلى الفريضة ينظر إلى الموضع الذي وصله إليه، ثم بعد ذلك إذا أراد الطواف يبدأ من ذلك الموضع. فإذا التمس عليه الأمر وما درى أينه وش الأحوط في حقه، يعيد الطواف. الأحوط في حقه أن يعيد الطواف من الحجر إلى الحجر، هذا إذا التبس عليه الأمر وقيمت الصلاة فخرج دهيشا وما درى أين بلغ في شوطه. فهنا الأحوط في حقه أن يبتدئ من الحجر، يبتدئ شوطا جديدا من الحجر إلى الحجر. قال رحمه الله: فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط، وهذا سواء كان الطواف من قبيل الفرض أو النفل، الفرض في الحج أو العمرة والنفل فيما سوى ذلك، فإن الشخص له أن يطوف حول البيت في أي وقت شاء من ليل أو بالنهار. فيطوف سبعة أشواط نافلة بثيابه المعتادة، فإذا طاف يطوف بهذا المقدار وعلى الصفات المذكورة، فلا يزيد ولا ينقص، فالطواف حول البيت لا يكون إلا سبعا، فيطوف سبعا، فإذا وجد نشاطا أضاف سبعا، فإن وجد نشاطا أضاف سبعا ما تيسر له. وإن فصل بين السبع بركعتي الطواف فهو الأكمل والأحسن، وإن جمع الأسابيع بركعتين فإن هذا مما يجزئه، والمراد بالأسابيع نعم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم صلى ركعتين لجميع تلك الأشواط فإن هذا يجزئه، أعني في النافلة إذا كان في نافلة. أما إذا كان في طواف الركن إما للحج وإما للعمرة فيكتفي بالسبع ولا يتنفل، يقول أنا أزيد نافلة، ليس الموضع موضع نافلة، يأتي بالركن كما هو سبعة أشواط ثم يستمر في سائر نسكه. أما إذا لم يكن محرما بحج أو عمرة يفعل ما شاء، يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين ثم يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين وهكذا، أو يطوف سبعا ثم سبعا ثم سبعا ثم سبعا ثم يختم تلك الأسابيع بركعتين فإن هذا مما يجزئه، والفصل بركعتين أكمل وأحسن. قال: فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر شوط. وفي الحاشية: قلت لما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج إلى الحج ثلاثا ومشى أربعا. قال: يطبع يطبع فيها كلها ويرمل في الثلاثة الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها. فقال يطبع، قال الشيخ رحمة الله عليه في الحاشية: الاطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر، وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده. إذن هذا الاطباع يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن فينكشف الكتف الأيمن، وطرف الرداء يردهما على الكتف الأيسر فيغطي الكتف الأيسر. فهذا هو الاطباع، ويكون في هذا الموضع في الطواف، في طواف القدوم. والمؤلف الآن في طواف القدوم، في أول طواف عند قدوم الشخص إلى البيت. فإذا جاء الشخص من سفر وقدم إلى البيت فيطمع في هذا الطواف الذي هو أول طواف يقدم إلى البيت من سفر. فإذا طاف بعد ذلك فإنه لا يطبع، والاطباع كما ذكر المؤلف بدعة في غير هذا الموضع. وذلك أن كثيرا من الناس يطبعون من الميقات، فيلبس الرداء في الميقات على هيئة الاطباع، ثم يبقى على اطماعه إلى أن يتحلل من عمرته إن كان متمتعا. فإذا جاء يوم الحج يوم الثامن لبس ثياب الإحرام والطبع إلى أن ينتهي ويتحلل من حجه، كل هذا من البدع. وإنما الاطباع يكون في طواف القدوم، يبتدئ عند إرادة استلام الحجر، فإذا أراد أن يستلم الحجر الأسود قبل أن يستلمه يطبع، ثم يستلم الحجر الأسود ويبقى على طباعه إلى أن ينتهي من الأشواط السبعة. فإذا انتهى من الشوط السابع رد الرداء على كتفيه وأزال الاطباع. قلت إنما اطبع النبي صلى الله عليه وسلم عند استلامه للحجر، فإذا أراد أن يستلم الحجر يطبع، يطبع ثم يستلم الحجر، كما يدل عليه ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع فاستلم، حصل الاطباع ثم حصله بعد ذلك الاستلام في هذا الموضع. اطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاث أطواف إلى آخره. وهذا مما يتنبه له فيما يتعلق بالاطباع، فإنه أمر يجهل كثير من الناس. وإذا طاف الحاج طواف الإفاضة في يوم النحر أو بعد ذلك، هل يطبع أو لا يطبع؟ لا يطبع. قال رحمه الله يطبع فيها كلها ويرمل في الثلاث الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها، أما الرمل فيكون في ثلاثة أشواط فقط، ما يكون في السبع الأشواط، وإنما في ثلاثة أشواط، ويكون ذلك من الحجر إلى الحجر. هذا الذي استقرت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون في هذا الطواف فقط الذي هو طواف القدوم، فلا يكون في طواف آخر. قلت من حاشي لما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. والرمل المراد بذلك سرعة في المشي، في المشي مع تقارب الخطى، نعم مع تقارب الخطى، ما هو مع مد الخطى، وإنما سرعة في المشي مع تقارب الخطى. وإذا كان الشخص بين أمرين، إما أن يقرب من البيت ويمشي، أو يبتعد عن البيت ويتيسر له الرمل، فأيهما يقدم، القرب من البيت أم الابتعاد من أجل الرمل؟ ها؟ القرب. في من أهل العلم يرى القرب ويجعل هذا كصفوف الصلاة، فإن الاقتراب وكون الشخص الصف الأول أفضل من تأخره إلى آخر الصفوف. ومن أهل العلم يقول يقدم الرمل، وذلك أن الطواف حول البيت لا يشبه صفوف الصلاة، فإن الناس في صفوفهم يقتدون بإمام واحد، والطائف يطوف لنفسه ليس له إمام، أمره مستقل فلا فرق. نعم، فكونه يبتعد من أجل الرمل يقولون هذا أحسن وأكمل. والفضل المتعلق بأصل العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكان العبادة، والاقتراب فضل متعلق بالمكان، والرمل فضل متعلق بأصل العبادة، والفضل المتعلق بأصل العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكان العبادة. وإذا لم يتمكن من الرمل في جميع الشوط افعل ما تيسر له، فإن الإنسان قد يجد سعة في آخر المطاف إذا لم يكن هناك زحام شديدا، فيستطيع الرمل ثم يواجه زحمة فلا يتمكن فيمشي، فإذا تيسر له الرمل يفعل ما تيسر له ويترك ما عجز عنه، وهو سنة من السنن ولا يعد من الواجبات. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. في رواية عنده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. قلت أول ما شرع الرمل كان في سائر البيت ما عدا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، كما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، أي ما بين الركنين الشاميين، لأن المشركين كانوا في جهة الحجر، فإذا وصل الصحابة بين الركنين الشاميين اختفوا عن أنظر المشركين، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمشي شفقة بهم. ثم بعد ذلك رمل النبي عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر وصار السنة مستمرة. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، لأنهم جاءوا من سفر وكان فيهم جهد وتعب، فأراد أن يخفف عليهم. وبعد ذلك اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام وحج بعد ذلك، وكان يطوف من الحجر يرمل من الحجر إلى الحجر، فصارت هذه السنة الثابتة في الرمل. إلى هنا والحمد لله.